له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا تزال بفضل الله علينا ومنته وحده لا شريك له قراءتنا متواصلة في كتاب أحكام الجنائز للعلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وقبل أن نستمع إلى هذه القراءة نحب أن نوضح مذهب أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان والتي تخبط فيها كثير من الناس يمنة ويسرة عن هدي سيد الناس والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقد قال الإمام البخاري: أدركت 1000 من الشيوخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يزيد يعني بالطاعة وينقص بالمعصية، وما خالف يا عباد الله ما خالف في ذلك أحد من علماء المسلمين من المتقدمين ومن المتأخرين. وكان في هذه القضية العظيمة السلف رحمهم الله مهتمون بها ومن تبعهم، فصنفوا فيها مصنفات لمحافظة الناس على العقيدة التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فممن خالف في قضية الإيمان المرجئة فإنهم على 4 أو 3 أقسام: مرجئة الجهمية، تقول مرجئة الجهمية أن الإيمان هو المعرفة فقط، فإذا عرفت الله وعرفت أنه يبطش بمن ظلم نفسه وظلم غيره سبحانه وتعالى، وعرفت أنه على كل شيء قدير، كفى ذلك. وإن لم تنطق بلا إله إلا الله، وإن لم تعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، المقصود أن تعرف الله. هذه المعرفة التي لازمها في الرد عليه، عند الرد عليهم نقول فلازم هذه المعرفة إيمان إبليس، لأن إبليس قال إني أخاف الله رب العالمين. فهل إبليس الذي عرف الله على طريقتكم مؤمن؟ كلا. إذن هذا المذهب الأول من مذاهب المرجئة، أنه يكفي في الإيمان المعرفة. المذهب الثاني من مذاهب المرجئة مذهب مرجئة الكرامية، مذهب الكرامية المرجئة، وهو أنه يكفي في الإيمان النطق باللسان ولو كان هناك كفران بالجنان، لا يهم ذلك في شريعة الرحمن عندهم. المقصود أن يقول لا إله إلا الله ولو لم ينقد بقلبه، المقصود القول. نعم. ولازم هذا المذهب القبيح إيمان المنافقين، إذ أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله لكن يؤمن أول النهار ويكفر آخرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أمامهم يقولون لا إله إلا الله، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، نسأل الله العافية. فلازم ذلك أن المنافقين، نعم، الذين كانوا في عهد الرسول الأمين مؤمنين، نعم، وكذلك لازم ذلك لازم هذا القول عياذا بالله تصحيح كما ذكرنا إيمانهم. الثالث مذهب الأشاعرة، وهو اعتقاد القلب، الإيمان عندهم. الرابع مذهب مرجئة الفقهاء أنهم قالوا يكفي في الإيمان التصديق، وهو نطق باللسان وتصديق بالقلب، يعني يكفي النطق اللسان لا إله إلا الله وتصدق ذلك بقلبك. وجعلوا الأعمال منعزلة أو مؤخرة عن الإيمان فسموا مرجئة، لأنهم أرجأوا الأعمال عن الإيمان. أما أهل السنة فهم يخالفون أهل السنة، فإن أهل السنة يقولون الأعمال من الإيمان، وهذا قالوا الأعمال مؤخرة أو مرجئة أو منعزلة عن الإيمان. نعم، وذلك أن الإيمان عندهم لا يتجزأ كما يقولون، من عصى الله حين إذن فنعم فلا بد الإيمان عفوا لا يزيد ولا ينقص، فلا يمكن أن يتصور أن رجل نقص إيمانه، من نقص إيمانه عندهم كفر، فلا بد أن يكون الإيمان له حد واحد وهو التصديق، فلا ينزل عن هذا التصديق. وأما أهل السنة والجماعة كالصحابة أجمع وكالتابعين وكأئمة الدين كالإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والأوزاعي وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن أبي ذئب وغيرهم من أئمة الدين، والزهري من علماء السلف ورحمهم الله، فمذهبهم باتفاق، كما سمعت عن البخاري أنه يروي ذلك عن 1000 شيخ ولا يجد من يخالف، وبخاري قريب عهد بمالك ومن قبله، فقال الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل؟ جواب عندكم، ها؟ ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل ليس قول كما تقول كرامية، أو معرفة كما تقول مرجئة الجهمية، أو تصديق من غير عمل كما تقول مرجئة الفقهاء، لأن العمل عفوا خارج عن الإيمان، قول وعمل. فالعمل ركن في الإيمان، بمعنى جنسه لابد أن يوجد عمل يدل على أن ما في داخل القلب إيمان، لا يمكن الفصل، لا يمكن الفصل. من يقول الإنسان كما قال ابن تيمية، لا يمكن أن نتصور إنسان يبقى دهرا طويلا لا يصوم ولا يصلي ولا يميت أذى عن طريق وهو مجرد عن أعمال الجوارح، ما يرى عليه أثر في قلبه، مستحيل أن يكون في الباطن يقول مؤمن. لابد من التلازم بين الظاهر والباطن، لابد من ظهور جنس العمل على هذا المكلف في جوارحه حتى نعرف أنه في الباطن مؤمن. نعم، فما الدليل على أن الإيمان قول وعمل وليس قول وتصديق، بل قول وعمل، ويعنون بالعمل العمل دون قول لا إله إلا الله؟ هو يأتي واحد يقول طيب من قال لا فقد عمل، لا، الجوارح تدل، مصداق ذلك عمل الجوارح، صلاة، إمات أضع عن طريق، تسبيح، شيء يدل على أن في الباطن إيمان. نعم، دليل، ها؟ أي نعم، هذا هو الحديث الصحيح الشريف الدال على أن الإيمان داخل في العمل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بروايتين، بعضهم صحح الرواية الأدنى وهي الإيمان 64 شعبة، في رواية مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولما تحسر أو لما استشكل الصحابة موت بعضهم وقد كان يصلي إلى غير جهة القبلة، كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، فماتوا وقد كانوا يصلون على جهة بيت المقدس، فاستشكلوا أعمالهم مقبولة ولا لا، لأن القبلة تغيرت، حول الله القبلة لعباده، في عهد رسول الله، فكانت القبلة لجهة بيت المقدس، فحولها لهم سبحانه إلى الكعبة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي إنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخت القبلة من المسجد الحرام، من المسجد الأقصى، من بيت المقدس إلى المسجد الكعبة. فاستشكل بعض الصحابة: يا رسول الله، إخواننا اللي ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس، إيش حالهم؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم. فالإيمان عمل، منه الصلاة إلى آخره، قول عمل. ويدل على صدق ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لابد من العمل، ولو جنسه، جنس العمل يظهر على الجوارح. وقوله يستحيل أن الرجل لا يظهر منه أي عمل ثم نقول في الباطن هو مؤمن، يدل على صدق كلامه ما جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى أن قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال في القلب: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ظهر على البدن آثار الفساد فلا ترى عليه عمل أثر عمل صالح. نعم، ففي القلب لابد أن يكون القلب فاسد بالكفر. نعم، فهناك تلازم بين الظاهر والباطن. وإلا ما فائدة إجماعهم أن الإيمان قول وعمل؟ فالذين يقولون لا، فقط قول وتصديق، والأعمال هذه مو شرط في صحة الإيمان. ما استفادوا من كلام السلف؟ قول وعمل. فالسلف جعلوا من الإيمان جزء منه عمل، فإذا خليت الإيمان عن هذا الجزء ما صار إيمان. فلا بد من ظهور العمل. نعم، لا بد. هذا معنى قولهم الإيمان قول وعمل رضي الله تعالى عنهم. ولذلك سفيان بن عيينة قيل له إن هناك إنسان يقول أنا مسلم لكنه لا يصوم ولا يصلي ولا يعني يميت أذى عن طريق ولا يريد أن يعمل عمل. قال: هذا قول المرجئة. فخطأ أن يقول الإنسان أبقى دهرا طويلا أصوم وأصل، لا أصوم ولا أصلي ولن أفعل أي شيء، فقط أقول لا إله إلا الله وأصدق بقلبي. هذا قول مرجئة الفقهاء. فلا بد من عمل يا عباد الله. طيب، ما أحسن عبارة ورثناها عن بعض مشيختنا في هذا النزاع الذي حصل بين بعض الناس في هذا الزمان: هل الأعمال شرط كمال أم شرط صحة؟ نعم، فالخوارج يقولون الأعمال شرط صحة مطلقا، عندهم الذي يعصي الله بكبيرة كافر، شرط صحة، من ترك واجب كافر. لا، أحسن شيء سمعته في هذا التفصيل من مشيختنا من هيئة كبار العلماء ممن له فضل علينا ودرسونا، أن من الأعمال ما هو شرط كمال، ومن الأعمال ما هو شرط صحة في الإيمان. فما هو شرط صحة في الإيمان؟ كالنطق بالشهادتين والتصديق بها والعمل بشروطها. نعم، طيب، والصلاة. فقد نقل ابن شقيق مذهب جمهور الصحابة، ما يعرف بينهم خلاف، ما كانوا يعدون شيء تركوا كفر مثل الصلاة. فمن قال أن الصلاة يكفر من تركها ولو متكاسلا فسيقول أن الصلاة حينئذ شرط صحة مع قول لا إله إلا الله. ومن الأعمال ما هو شرط كمال، وتنقسم هذه الشرطية إلى قسمين: شرط كمال واجب، شرط كمال مستحب. فأداء الصلوات الخمس في جماعة شرط كمال واجب، وقيام الليل والأذكار بعد الصلوات نعم، وتبسمك في وجه أخيك شرط كمال مستحب. فما أحسن هذا التفصيل الذي يرفع النزاع في هذا الباب. والعامة لقنوا شيء من وحي إبليس أو من شياطين الجن، من شياطين الإنس، أنك إذا قلت للواحد منهم اعف اللحية، اتق الله، أسبل، قصر الثوب عن الإسبال المحرم هذا، لا تنظر في القنوات، لا تستمع إلى أهل البدعة في تلك القنوات التي كالجزيرة وغيرها والرسالة والإقرأ وقناة المستقبل وغيرها من قنوات التي تبث البدعة لتغير الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك معتذرا أن الإيمان يا أخي ليس باللحية ولا بتكسير الثوب ولا بالكف على المحرمات، الإيمان هنا. فإذا اعتقد أن هذا الإيمان هنا أنه يكفي في الإيمان التزامه بالتصديق بالله وملائكته وكتبه، وأن هذه الأعمال منفصلة لا تؤثر على الإيمان، منفصلة نعم منفصلة عن الإيمان، فهو على مذهب المرجئة. حينئذ لقنه مذهب السنة حتى تصحح عقيدته. بعض الناس يظن أن المشكلة عند العوام فقط في اللحية والثوب القصير. يا إخوان، بعض العامة عندهم خلل في العقيدة، عقيدة عندهم خلل فيها، يحتاجون أن إن كنت إمام مسجد أن تقرأ عليهم كلام أهل العلم في العقيدة، كتاب التوحيد وفي الصفات، في مما يسمعون من القنوات. تغيرت بعضهم عقيدتهم فصار عندهم خلل، مثل ما سمعت الآن يقول لك الإيمان هنا، وهذه الأعمال يعني لا تضر، لا يضر مع الإيمان معصية، كأنه يكاد أن يقول هذا، وهذا مثل المرجع، لا يضر مع الإيمان معصية، من قال لا دخل الجنة نعم. طيب والأعمال هذه السيئة؟ يقول كل برحمته سبحانه، كل برحمته إن شاء الله، نعوذ بالله. فحينئذ صحح مذهبه واجعله يموت قدر ما تستطيع على مذهب السنة، فلن يهدي الله بك رجل، خاصة بالعقيدة، لأن هذا الحديث خصصه بعض الفقهاء بالنقل حتى من دائرة الكفر للإسلام، وقد يدخل في ذلك الاعتقاد الفاسد، قد والله أعلم. لن يهدي أن الله بك رجل خير لك من حبر النعم، فصحح، قل له لا يا أخي، الإيمان قول وعمل، فمن الأعمال الذي هي من الإيمان إعفاؤك اللحية كما جاء في الحديث من سنن الفطرة، والفطرة هي الإسلام نعم، من سنن الفطرة إعفاء اللحية وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وغسل البراجم، هذه يا أخي من الإيمان، إياك أن تفهم الإيمان ينفصل عن هذه الأعمال، وأنه يكفي أن تمشي في هذه الدنيا مصدقة بالله واليوم الآخر وتقول لا أعمل عمل صالح وأفعل كل موبقات مدام أني مصدق الإيمان هنا، لا، الإيمان قول وعمل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لك ولغيرك من أمته كما في صحيح مسلم حديث النعمان، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أنا كيف أعرف أن ما في داخلك من إيمان سليم وأنك على درجة من الإيمان طيبة؟ يظهر ذلك لي في الظاهر من أعمالك، إذا صلحت هذه المضغة وهي القلب صلحت الجوارح وظهر عليها أثر الإيمان. أما تقول تجرد عن الأعمال كلها ويكفي ذلك التصديق والتقوى هنا، فهذا غلط. وكذلك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، هذا مصدر التقوى القلب. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلب لا يعني أنك تحصر مجاهدتك في إصلاح القلب وتترك العمل، لا، ما هذا قصده. فإنه قد قال الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ما فقط القلب، أضاف وأعمالكم. فلابد أن تصحح العمل كما تصحح وتجاهد تصحيح ما في القلب، ليس فقط أن تجاهد نفسك في إصلاح قلبك من ترك الكبر والحسد والغش للمسلمين والتحاسد معهم والمنافسة في الدنيا ونحو ذلك. لا، طهر أعمالك من البدع أو من المخالفات كحلق اللحى وإسبال الثوب ونحو ذلك، لأن الله ينظر إليها أيضا، ليس ينظر لعمل القلب فقط بل لعمل القلب وعمل الجوارح سبحانه. فإذا أصلح عقيدة العامي بهذه المقدمات التي ذكرتها لك. وقد نقل لي بعضهم شبهة عند العامة أيضا من إخواننا الملازمين للحلقات، قال لي أني لما دعوت بعض العامة لإعفاء اللحية قال لما أكون قدر هذه اللحية أطلقها، لكن أطلق اللحية وروح أشوف القنوات وروح ما يصلح، لا بد مع اللحية أن أستقيم في كل شيء. هذه شبهة عظيمة. كلا، فإن الله يذيبك بقدر طاعته، لا يبطل لك عمل على حساب عمل إلا الشرك، فإذا شركت حبط عملك. لكنك إذا نظرت للقنوات هذه معصية، إذا أعفيت اللحية تقربا لرب الأرض والسماوات هذه طاعة، تكتب لك الملائكة طاعة إطلاق، كما تكتب اللحية كما تكتب لك إيش ترك المعصية. وإلا لازم قولك أنك لا تأتي معنا صلاة الجماعة. ليش؟ قل مثل هذا في صلاة الجماعة التي تصلي معنا، قل أنا لن آتي الجماعة حتى أكمل كل النواقص هذه التي أصنعها. فنقول ألا ترى من نفسك أنك تأتي الجماعة تريد الإذابة، وأترى من نفسك أن هذه الإذابة التي يذيبك الله عليها من تلك الجماعة لا تكون على حساب المعاصي أو المعاصي الأخرى، لا تكون على حسابها بأن تبطل ثوابك في قيدومك لصلاة الجماعة بسبب أنك تفعل قنوات. كلا، فإنك تكتب لك المعاصي بمشاهدة القنوات، تكتب الملائكة لك سيئات وتكتب لك حسنات بحضورك المسجد وإعفاء اللحية. وكذلك شبهة أخرى عند الصالحين، أحيانا عند بعض الصالحين، أنه يقول أنا مثلا أحس أني غير قادر على التجرد من الغيبة، فيجد أن لسانه يسبقه بالغيبة، يقعد مدة ثم يرجع إليها، فقد يجد في نفسه أن ينكر على إنسان في المجلس الغيبة، يقول أنا أنكر عليه الغيبة ولا واقع فيها. قال الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا إذا أنكرت عليه دخلت في الآية، خلى يغتاب حتى أصلح نفسي فأصلح حتى لا أدخل في الآية، لما تقولون ما لا تفعلون. وظن هذا المسكين أن الله يأمره سبحانه وتعالى إذا كان يفعل معصية ألا ينكرها بلسانه، فإذا أنكرها صار إثمه أكبر. أعوذ بالله، يا أخي إنكارك للمعصية طاعة لله، وفعلك المعصية معصية، وهي من جنس الذي ذكرته من قبل، إطلاق اللحية ونظر في القنوات من جنسها. فالله أمرك أن تنكر المنكر ونهاك عن مزاولته، فإذا زاولته كتبت سيئة، وإذا أنكرت كتبت حسنة. هذا مثل هذا. نعم، فلا يكون حظ من الشيطان منك أن تترك الإنكار بزعم أنك واقع، فإنك لو كنت واقعا فأنت مطالب بأمر الله بحقين، حق نفسك عليك أن لا توبقها بأن تتخلى عن هذه المعصية، وحق الناس حق الله عليك تجاه الناس أن تنكر عليهم. فإذا قمت بالواجب الثاني وأخللت بالواجب الأول كتبت لك الملائكة حسنة الواجب الثاني وهو إنكار المنكر عن الناس، وكتبت عليك سيئة مقترافك المنكر. يعني يقول لا يزال في ذهني، يعني أدخن صباح مساء ثم أحضر إلى عيادة طبية أرى فيها واحد يدخن سجارة طول سجارة فأنكر عليه وأنا أدخن؟ نقول نعم نعم، لأنك مخاطب بما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه. ولم يقيد النبي فقال إلا إذا كان يزاول نفس المنكر فلا إنكار، ما قيد. فهذا يدل على الانفكاك، ما قيد النبي ذلك. والمذهب هذا الصحيح سيساعد أهل المنكرات على تركها، إذ أنه عندما يتكلم بالإنكار وهو مدخن سيجد عراك في نفسه يطهره، هذا العراك يطهره، يبدأ ينكر على أصحاب المنكرات الذي هو يزاولها، يا أخي لا تتعرف على النساء الأجنبية حرام عليك، ويقول أنا قبل شوي مكلم أجنبية. فيحصل إن كان فيه خير يحصل عنده شيء من الانقياد للطاعة، لأن النفس مفطورة على عدم على ترك هذا الاضطراب والتنازع، قول يخالف فعل، مفطور على كراهية الغش والمخادعة للنفس، مفطورة على هذا ما تحبه. نعم، فإذا عليكم أن تتعاهدوا عقائد الناس، وليس فقط يكون هم أحدكم الإنكار على المعاصي الظاهرة كالقنوات ولا، بل المعاصي الشبهاتية أشد وأخطر من المعاصي الشهواتية. من أجل ذلك النبي في كل خطبة يقول شر الأمور محدثاتها صلى الله عليه وسلم. وعليك أيضا إذا لمست من أخيك أو من عالم بدعة وتأول فيها فلا يجوز تبديعه، إذا علمت أنه يدعو للسنة وينكر البدعة، واعمل بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المعارج، معارج الوصول، فإنه قال قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح ولتأول مرجوح ويظن أنه راجح وهو مظهر في ذلك للسنة، آمر بها، منكر على أهل البدع، فلا يبدع. ومثال ذلك عن السلف أن ابن عباس تأول رضي الله عنهم كما في مصنف أبي شيبة، فأرسل هديه إلى أين؟ إلى الكعبة، وهو في البصرة أو الكوفة، فرؤي محرما. طيب هذه سنة الآن ميتة، أحب منكم أن تحيوها، أنتم من أهل جدة مثلا ترسلوا هديكم إلى الكعبة وأنتم حلال الآن، فلا تحرموا على أنفسكم شيء حلال، لا تحرموا، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل هديه إلى المدينة لم يحرم على نفسه شيئا كان عليه حلال، يبقى حلال. لكن العباس تأول، ما بلغوا حديث عائشة هذا، تأول أنه إذا أرسلت هديك ينبغي أن تبقى محرم أظن حتى تذبح ثم تحل، يذبح هديك هناك حسب الوكيل. المقصود أنه تأول. فابن الزبير لما اطلع على هذا العمل الذي خالف فيه ابن عباس النبي تأولا وهو لا يدري عن هديه، تأول وهو صاحب سنة ابن عباس إمام جبل دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ابن الزبير كما في مصنف ابن شيبة ورب الكعبة أنه بدعة، لكن ما بدع ابن عباس وأمر بهجره، ما في تلازم. فقد ذكر الشاطبي طريق في التبديع، وهو أن يخالف أصل من أصول أهل السنة فيدعو لعبادة القبور مثلا، أو ينفي الصفات، نعم، كما تفعل الجهمية والأشاعرة على مختلف طرقهم في ذلك، وإن كانوا يحرفون الأشاعرة والجهمية ينفون، أو يخالف في عدة جزئيات تعلم أن الأصل عنده مهتري، نعم، ثم عندما تجري التبديع ينبغي أن تراعي المصلحة والمفسدة، فإن علي لم يبدع ابن الكوى وقد كان مبتدعا، ما بدعه ولا أظهر للناس تبديعه، لأنه كما قال ابن تيمية رعيته غير منقاد له ملتوي عليه، فلو أظهر التبديع صارت مفسدة. عمر بدع صبيغ لأن رعيته منقادة إليه، ولذلك قال الذهبي لا يتكلم في الرجال تبديعا وإلى آخره وتفسيقا إلا أهل العلم، كما قال لا يتكلم في الرجال لا تام العلم تام الورع، هو يعلم المصالح والمفاسد. منصب التبديع طريق أو مرتبة لائقة بالعلماء حتى يدرسوا المصالح والمفاسد كما درسها علي فلم ينص على تبديع ابن الكوى وقد أظهر ما أظهر صبيغ. هذه أمور ينبغي أن تتعلمها يا عبد الله حتى لا تكون بمعزل عن دين السلف وتتسبب في نكبات للدعوة السلفية التي نرجو من الله أنها إذا انتشرت على وجه صحيح وبحكمة أن الناس يدخلون فيها أفواجا، لأن الله قال ذلك، قال إذا جاء نصر الله والفتح إيش ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. السبب كانوا أهل شرك مو مثل الآن، أشد يطوفون حرات حول البيت ويذبحون للنصب ودخلوا في دين الله أفواجا. فمن باب أولى الآن العصاة إذا دعوت الدعوة السلفية الصحيحة بالحكمة واللين والكلام الطيب والأدلة يجون معك أفواج الأصل، إلا طبعا إذا وجدت مقاومون كاليوم مقاومون شرسين من أهل البدع يطوفون بالناس يعطون من أوراق ويبعدونهم عنك، هذا محله البعد عن السماع. لكن إذا سمعوك وتجردوا ينقادون أفواج، لأن موافق الفطرة، موافق الفطرة الحديث، طريقة أهل الحديث موافق الفطرة، فمقبول للناس يحبونه ويقدرون أصحابه. نعم، وقد سمعت لله الحمد والفضل قال قائل في هذا المسجد نرى أناس يلمزون فلان هذا الإمام ويتكلمون عليه، لكن إذا وقعت لهم مسألة شرعية أو نازلة رجعوا إليه، لأنهم يرون أن الدعوة الحديث توافق الفطرة، فيعرفون أن هذا صاحب حق إن شاء الله فسيرجعون له. فإياك يا عبد الله أن تستهين بدعوتك هذه التي وهبك الله إياها وأرشدك إليها فأنت عزيز بها، فإياك مع كثرة أهل البدع أن تخضع وتحس بالذل لقلة الأتباع ولقلة المناصرين، فإن الرجل جماعة ما دام أنه معه الحق. طيب اقرأ. نعم نعم أي الأعمال يقولون الإيمان هم كلهم أهل السنة، يقول الإيمان قول وعمل، فلا يمكن حينئذ بعد اتفاقهم هذا أن نعزل الإيمان الأعمال عن الإيمان، فلا بد أن نقول ركن جنسه، يعني مو بشرط كل الأعمال كالخوارج يقولون، نقول كما قال شيخنا العلامة الفوزان أن بعضها يكون شرط كمال وبعضها شرط صحة. نعم اقرأ.
الذين يخرجون من النار بالشفاعة ولم يعملوا خيرا قط.
أي نعم، أما من استدل بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، أنتم تعرفون كلمة خيرا قط هذه وجاءت فيها حديث، جاءت فيها حديث، الآن عندكم إجماع السلف وعندكم هذا الحديث، فالمحكم هو الإجماع، وأي حديث متشابه يحمل على هذا المحكم وهو إجماع السلف رحمهم الله. فقال صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا إيش قط. ألم يكن نفس العبارة هذه تقال كما في صحيح مسلم في رجل خرج من إيش، خرج تائبا يسأل عن أعلم أهل الأرض فعمل خير، خطواته في الانتقال للمدينة وعمله بقول العالم اذهب فذهب، والمقاصد تعطى أحكام الوسائل، الوسائل تعطى أحكام المقاصد، مشيه إلى المسجد الرجل حسنات، كذلك مشيه لتلك المنطقة التي وافقت العلم أن يذهب إليها ليعتزل القرية التي عصى الله فيها حسنات، سؤاله عن العالم عمله بقول العالم حسنات. الملائكة وش قالت؟ لم يعمل خيرا قط على وجه المبالغة، ما يشترط أن هذه العبارة تدل على نفي الأعمال كلها. اقرأ يا أخي.